إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العالم كله مدينة الأوهام، ولا يملك اليقين فيه إلا المؤمن، فالمؤمن وحده يملك اليقين ويحيا به، وهو في عالم الأوهام هذا كمصباح الإرشاد في الغابة، وكالمنارة المضيئة بالليل في بحر الظلمات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين على حين فترة من الرسل، فأخرج الله به العالم من الظلمات إلى النور، وأقام به الخلق على الجادة المستقيمة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قبل 14 قرنا من الزمان كان العالم يسير على سجيته، المدن والحواضر زاخرة بالسكان، والعواصم حافلة بالبنيان، والناس في زراعتهم وتجاراتهم وصناعاتهم. لم يكن ينقص العالم حينئذ أمة تبعث للتجارة ولا للزراعة ولا للصناعة، وإنما كان العالم في حاجة إلى شيء آخر. كان الناس في زروعهم يقيمون على ذلك بمساحيهم وفؤوسهم، ويخرج الله رب العالمين لهم من الأرض قوتهم. لم يكن هنالك فقر في الزراعة في العالم كله، وإنما كان هذا الأمر مكفولا ومتحققا. وكان الناس في تجاراتهم بين الشمال والجنوب والشرق والغرب يتاجرون ويحذقون هذا الفن حذقا تاما، والقوافل غادية ورائحة، ذاهبة وآيبة. لم يكن العالم بحاجة إلى التجار، كما لم يكن بحاجة إلى الفلاحين. وكذلك كان القيون وأصحاب الحرف في الحواضر قائمين على هذا الأمر، يبذلون فيه جهدهم ويأتون فيه بوسعهم. ولم يكن العالم في حاجة إلى الصناع ولا إلى الساسة، فقد كانت الحكومات قائمة والإدارات نافذة والأحوال سائرة، وخرجت أمة نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حددت وظيفتها من أول يوم. فما من أمة تخرج للناس إلا وهي خارجة لأجل شهوة بطنها أو فرجها، لتحصيل الدنيا والغلبة فيها وإذلال من فيها. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجت للناس ولم تخرج لنفسها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فخرجت للناس فادعوهم إلى الله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل والأغلال ليدخلوا الجنة. حاربت وجاهدت لا لشهوة بطن ولا لإشباع غريزة فرج، وإنما خرجت طارحة الدنيا وراء ظهرها لأنها أخرجت لغاية وهي تعلمها وتسعى في تحقيقها، ولم تحد عنها مرة بعد إلا وقع عليها الذل، لأن الأمة إذا نازعت العالم فيما هو فيه من أمر الدنيا فهي أمة من الأمم تصارع على الدنيا وحطامها، والأمم على هذا النحو كثير، فما الذي يميزها؟ لا شيء حينئذ. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأتون بالناس في الأصفاد وفي القيود وفي السلاسل لتدخلوهم الجنة بدعوتهم إلى الله رب العالمين وشهادة التوحيد وتحقيقه، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حددت الوظيفة على هذا النحو، وأتى بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطبقة على نحو عملي مبهر، لأن هذه الأمة لما أخرجت وخرج نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسفه الأحلام ويسفه الأقوام الغابرين ويكفرهم، فقد كانوا على الضلالة قائمين وقضوا في الحياة ومضوا عن الحياة على غير الملة المحمودة وعلى غير الصراط المستقيم، فسفه الأحلام وفرق الجموع وعاب الآلهة وكفر الآباء والأجداد، ووقع الصراع والجهاد والجلاد، ومشت الأمة على الشوك والقتاد وجاهدت في الله حق الجهاد لشيء واحد، لعبادة الله، لم تصارع من أجل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفضها، فقد عرضت عليه، لأن قريشا لما لم تجد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من سبيل أوفدوا وافدهم وأرسلوا رسولهم بعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تتحلب له أفواه الذين على الدنيا يصارعون، وليعرض عليه غنيمة باردة ما تتقطع دون بلوغ بعضه الأعناق: إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد عزا علينا سودناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من المال ما تصير به أغنانا وأثرانا. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يا أمة محمد، لو احتج عليكم الناس اليوم فقالوا: أنتم تصارعوننا على الدنيا وتتكالبون عليها معنا وتسابقوننا إليها وقد رفضها نبيكم، فما شأنكم؟ وإذا كانت الرسالة قد آلت إلى ما هي عليه بفعل المسلمين واقعا وعملا لا حقيقة وجوهرا، إذا قالوا لكم: إذا كان الدين قد صار إلى هذا النحو واستقر على هذا المستقر، فلما قتلتم آباءنا وأجدادنا؟ لما أريقت الدماء؟ ولما سلت سيوف الجهاد؟ لما أريقت الدماء وأزهقت الأرواح؟ لماذا كان الصراع؟ وفي أي شيء كان؟ وأنتم قد صرتم إلى ما كنا عليه وما زلنا مقيمين عليه من أمر الدنيا والصراع عليها والتكالب على حطامها. لو احتج عليكم الكافرون فما أنتم قائلون؟ إن قالوا لكم: قد ظلمتم آباءنا وأجدادنا لما أعملتم السيوف في رقابهم وكان ذلك لأجل أن تصيروا إلى ما نحن عليه، فما الفارق؟ ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن كذلك، عرض عليه أمر الدنيا فرفضه وأبى إلا أن يمضي في طريقه داعيا إلى الله رب العالمين، وهو يعلم علم اليقين أن الله رب العالمين ابتعثه ليعبد الله ويعبد الخلق لله، فهذه وظيفة الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وأعرف معروف قط هو التوحيد، وتنهون عن المنكر، وأنكر منكر قط هو الشرك، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فتعبدون الله وتعبدون الخلق لله، وهي وظيفة أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مضى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله رب العالمين على هذا النحو، يعبد الله مخلصا ولله خالصا، ويدعو الخلق كل الخلق لعبادة الله وحده لا شريك له. وقعت هجرة وهجرة وهجرة، ونهبت أموال وأريقت دماء، وكان مأمورا بكف الأيدي مع أصحابه رضوان الله عليهم، وأذن له في التحول إلى دار الهجرة، فهاجر صلى الله عليه وسلم. ووقعت موقعة جليلة هي غزوة بدر، ولم يكن قد خرج متحسبا للقاء، وإنما هي الغنيمة الباردة بالقافلة تعويضا عن بعض ما فات، ونكاية للمشركين والكفار، وكسرا لشوكتهم وإذلالا لهم أمام قبائل العرب تنظر إليهم وترى ما وقع عليهم، وتنظر حينئذ للدعوة الناشئة ورسالة الجديدة بعين جديدة وفكر جديد عسى أن تتفتح لها القلوب. خرج النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم ومعه ثلة قليلة للقاء العير لا للقاء النفير، ويودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، فجاءت قريش بقضها وقضيضها وعدتها وعتادها، ورمتهم بفلذات أكبادها، فماذا كان؟ وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا ربه في إخبات نبي وذلة عبد يضرع لمولاه، ويقول محددا في هذا الموقف العصيب مهمة الأمة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد، وفي رواية: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. فوظيفتها العبادة، أن تعبد الله رب العالمين، وأن تعبد الخلق لله رب العالمين. لم يقل اللهم إن تهلك هذه العصابة ترفع الأسواق ويعم الكساد وتتوقف الصناعات وتركد حركة البيع والشراء وتتعطل الحكومات وتنهار السياسات، لم يقل شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما إن تهلك هذه العصابة لن تعبد، لأنها لك عابدة ولك ذاكرة ولك منيبة وعليك مقبلة، وهي للخلق لك معبدة، تدعوهم إلى الله وإلى عبادة الله وإلى خلع الأوثان والأنداد المعبودة من دون الله، ليعود الإنسان إنسانا حقا كما خلقه الله. قال ربنا تبارك وتعالى كما في حديث أخرجه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي عن رب العزة: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، ليعود الخلق حنفاء كما خلقهم الله. إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. تحددت المهمة، أخرجت الأمة من أجل العبادة، لا من أجل التجارة ولا من أجل الصناعة ولا من أجل الزراعة ولا من أجل الملك، فإنها لو طلبت ملكا لكانت أمة كسائر الأمم تصارع كما تصارع الأمم على الملك، وتحتال حيلتها من أجل الوصول إليه، والنبي يرفض ذلك كله صلى الله عليه وسلم. وفهم الأصحاب رضوان الله عليهم ذلك ومضوا عليه، حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكرب عظيم والخطب أليم، ومع ذلك فبالثبات الكريم عند الصديق رضي الله عنه والأصحاب حوله رضوان الله عليهم أجمعين، يعلنها مدوية كما أعلنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم قد أعد جيشا وابتعث بعثا، وبعث أسامة رضوان الله عليه لكي يؤدب الروم ويعيد لرسالة ناشئة كرامة لم تفقدها في حقيقة الأمر ولا في ظاهرها، ولكن من أجل أن يخضض شوكة الكافرين وأن يشرد بهم من خلفهم لتستقيم الأمور على الصراط المستقيم. ونزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من أمر المرض واشتد به، وأسامة معسكر بعسكره بظاهر المدينة لم يتحرك ليرى أمر الله في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبض الرسول وكان في آخر عمره، قد نبتت نوابت في الجزيرة ولم يفهم الأمر على وجهه، وهو حري بأن يفهم على وجهه عند من أراد الآخرة، ولكن قد تمر أعوام وتمضي سنون، ويصل الإنسان بعد العناء والبلاء والشقاء والمكابدة إلى حقيقة الأمر، ولا يعيبك ما دمت على الجادة قاصدا وآما غايتك، ولكن يعيبك أن تظل قاعدا حتى تقع دون الغاية، بل دون الوسيلة التي تتوسل بها إلى غايته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبتت في آخر حياته نوابت، فدعا النبوة من ادعى، حتى ادعت النبوة امرأة وظنوا الأمر مقدورا عليه، فأتوا بالمخاريق وأتوا بالتلبيس، وكان الأمر ظاهرا مكشوفا، كما أن أحدهم أعلن ذلك صراحا لما سأل الكذاب مسيلمة عما أنزل عليه، فقال: أنزل علي يا وبر يا وبر، وأتى بكلام هو سجع كسجع الكهان، فقال: أما والله إني لأعلم أنك كاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. صلى الله عليه وسلم. قد لا يفهم الأمر. أبو سفيان رضي الله عنه مع رجاحة عقله واستقامة ميزان تفكيره لم يفهم هذا إلا مؤخرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قصد النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، لما نقضت قريش عهدها ونكلت عن عقدها، وأمها النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا، ولقي العباس رضي الله عنه أبا سفيان وأراد أن يريه عز الإسلام، فوقف به هنالك عند الثنية ناحية والكتائب تمر كتيبة في إثر كتيبة، حتى جاءت الكتيبة الخضراء في الحديد لا يرى منها إلا الحدق، وهم المهاجرون والأنصار من أصحاب النبي المختار. كلما مرت أمة قال أبو سفيان للعباس رضي الله عنهما: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: بنو فلان. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقال: محمد وصحبه. فقال: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس رضي الله عنه: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة ليست ملكا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليه الملك فأباه، عرض عليه فرفضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بملك، ولم يكن جبارا في الأرض، وإنما هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعبد الله ويعبد الخلق لله. وفهم هذا أصحاب رسول الله. قال الصحابة: لما ارتد من ارتد، ومنع الزكاة من منع، للصديق الخليفة الأول رضي الله تبارك وتعالى عنه لا تنفذ بعث أسامة؟ فقال: لا والله، والله لو جرت الكلاب بأعقاب أمهات المؤمنين ما منعت بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن، فلا تقاتلهم، فليس لنا بهم طاقة، ولنبقها هنا في مدينة النبي، فمن أتانا قاصدا رددناه وكسرنا شوكته وخضبناها. وهو يعلم قول الرسول أنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، فبادر بالهجوم رضوان الله عليه، يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ففهم المهمة مهمة الأمة، وهي العبادة. إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. ولم يعرج صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدنيا، لن ترفع الأسواق، ولن تغلق الحوانيت، ولن يحدث الكساد في العالم، وإنما لن تعبد، لأن وظيفتها هذه، وهي بها تتميز عن سائر الأمم. وكذلك كان. والصحابة رضي الله عنهم يأتون بهذا الأمر على الوجه، خرجوا وقد وقع الزلزال الأكبر في التاريخ، لم يحدث قبله مثله، ولن يحدث بعده مثله، حدث متفرد فرقان، وتم على تمامه في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ففرق الله رب العالمين به بين صفحة مضت فطويت، وبين صفحة تستقبل فتنشر، بين حد كان في البشرية وكان، وبين مستقبل للبشرية آت برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خرجوا إلى العالم يدعون الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك وخلع الأوثان والأنداد، يعود الإنسان إنسانا كما خلقه الله، لا كالإنسان المزيف الذي يعبد الأصنام وتتحكم فيه الأوهام ويحيا في العالم في مدينة الأوهام لا يملك اليقين. الصحابة رضي الله عنهم ورستم قائد الفرس في القدسية هنالك تلكأوا لرؤيا رآها، وعلم بالنجوم كان يؤمن به، فضرب رملة وخط خطة وهجس هاجسه ووسوست شياطينه، فأيقن يقينا لا يتحلحل أنه إن نازل المسلمين كسر وأن ملك الفرس إلى زوال، فأخذ يتلكأ في لقاء المسلمين. وسعد بن أبي وقاص كالأسد في براتنه رضوان الله عليه، هنالك رابض يترقب، ورستم يرسل إليه أن أرسل إلينا رسولا، فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، وأرسل إليه ربعي بن عامر رضوان الله عليه، وتأمل في شارة الأمة العابدة. أما رستم فعلى كرسيه وعرشه في شبه الإيوان، وقد بسطت البسط من نسيج فارس بإيران، ووضعت النمارق ونصبت مشدودة إلى أوتادها الخيام، وهو هنالك في العمق عمق الخيمة لا يصل إليه واصل حتى تأخذ بمجامع قلبه الرهبة، وحتى تطير نفسه شعاعا. وهيهات، ليس هذا عند أحد من أهل اليقين يكون، بل إنهم كما ترى من فعلهم يستعلون فوق هذا الواقع المأفون. دعي فذهب بأمر أميره رضوان الله عليه، وهيئته عجيبة، ثوبه قصير بسنة مسنونة، ولم يجد ما يعتم به، فالرجل في ميدان جهاد وموطن نزال، لا موطن هنالك للترفه بل ولا في الحضر والإقامة والحل، فكيف يكون في الجهاد والجلاد والترحال؟ فلم يجد ما يعتم به، فأخذ حبلا من ليف فاعتم به وأرخى بين كتفيه عذبته، وهو رسول المسلمين إلى رستم في أجناده وفي خدمه وزينته وملكه، وكان بطلا جبارا وفارسا مغوارا، هذا حقه. وذهب ربعي سيفه قصير وجراب سيفه قصير وفرسه قصير، قصيرة أيضا فرسه، فذهب فأراد أن يمر بالفرس على البسط فمنعوه، فترجل، ولم يترجل للمسلمين فارس يوما إلا أن يكون مقدما يلقي بنفسه بين أنياب الموت الأحمر مجاهدا في سبيل الله، فترجل راكبا ونزل، فأرادوا أن يجردوه من سلاحه، فقال لا، إنما أرسلتم إلي ولم آتكم من عند نفسي، فإن تركتموني لأدخل بسلاحي فذلك، وإلا رجعت إلى أميري إلى سعد بن أبي وقاص. فتركوه فدخل يتهادى يتكئ على رمحه يخرق النمارقة والزرابية المبثوثة فخرق عامتها، ورمحه رمحه ما أن يمس هذه الدنيا حتى تصير كثيبا مهيلا من تراب يا صحاب. فمضى كذلك حتى ذهب إلى قائد الفرس على عرشه، فقفز قفزته الجريئة كالأسد، لا تقل يتبع أرنبا ولكن قل فهو الوصف الصادق حقا. فجلس بجواره فرفعوه فألقوه تطويحا فطاح، فقام يسوي ثيابه ويقول: يا معشر الفرس، كانت تبلغنا عنكم الأحلام، فالآن علمت أن ملككم زائل، إذ تفرقون بين رئيسكم ومرؤوسكم وكبيركم وصغيركم على هذا النحو المرذول. وسأله قائد الفرس، ومعلوم أنهم كانوا قبل الإسلام أكلة رأس، كانوا قلة قليلة وزمرة حقيرة، يحيون على الضب واليربوع، سائرهم ويتتبعون مواقع القطر في الفلوات، ينصبون الخيام ضاربين الأوتاد، وإذا عن لهم ظبي فهذا هو النعيم. كانوا في جملتهم أصحاب قسوة، كانوا في جملتهم غلاظ الأكباد، يتقاتلون 40 سنة من أجل سبق فرس لفرس، يتقاتلون يتفانون، وقد دقوا بينهم عطر منشم، ويفعلون ويفعلون. فتعجب رستم، من أين خرجت هذه الأمة؟ من أين جاء هؤلاء؟ من الإنجليز، كانوا يقولون وما يزالون يقولون عن المسلمين: جرذان الصحراء. يا ويحهم، ألم يذلوهم قبل؟ ألم يروا عظمة دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي كانت فيه الأمة الأنجلوساكسونية، وكان غيرهم من الأمم يعيشون عيشة هي أقل من عيشة الحيوان، وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته فيما آتاه الله رب العالمين. عجب قائد الفرس، من أين خرج هؤلاء ولماذا خرجوا؟ وكما قال قبل لرسول من رسل سعد رضي الله عن الصحابة أجمعين: إن كنتم خرجتم من أجل أن الثمار عندنا قد أينعت حملناكم أحمالا، إن كنتم إنما تريدون أن تعودوا لفتياتكم وصبيانكم بالطرف أطرفناكم، ماذا تريدون؟ إن أردتم أن تكونوا في جوارنا وأن تدخلوا في حمايتنا فذلك لكم، ما تريدون؟ هذا التحول العجيب والانقلاب الغريب، هذه الطفرة التاريخية التي لم تحدث قبل ولن تحدث بعد، هذه ما هي؟ الرجل يراها بعينيه ويعاصرها ويعاني منها ويرهب جانبها ويعلم أنهم منتصرون. لماذا خرجتم وأنتم في بادئتكم تعيشون عيشتكم وتمارسون حياتكم؟ ماذا دهاكم؟ أكرمنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تريدون؟ قال: إنما خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، هذه رسالتنا. نعبد الله ونعبد الخلق لله،
وقد جعل الله تبارك وتعالى لنا ذلك الأمر في جميع ما شرع لنا وفرض علينا، ومن ذلك أنه يتعبدنا بالصبر، يتعبدنا الله رب العالمين بالصبر ليخرج وحر القلب وغشه ووساوسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بيد أصحابه، يتنزل التشريع آيات بينات نجما من بعد نجم، تبنى القلوب وتستقر الأرواح، وأما الأجساد فإنها ليست بعاملة بقوتها، وإنما بقوة إيمانها. وهذه الأمة لم تطاول الأمم بأجساد طوال، ولا بأكتاف عراض، ولا بقوة خارقة في بدن، وإنما بقوة خارقة في قلب وروح. فهذه حقيقة الدين، والقلب إذا كان قويا حمل الجسد وإن كان ضعيفا، لا يحمل قلبه حتى وإن كان الجسد ضعيفا لا يحمل قلبه حملا ماديا يتهافت فيحمله القلب بقوته ويسير به في مفازته وتستقيم على الطريق الأقدام على الصراط المستقيم. علمه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأمل في آية من آيات النبوة وفي دليل من دلائل الإعجاز، وهو في هذه الأمة فيها ذاتها بعينها وفصها ونصها، فيها هي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة، أمة ذات أنفة لا تقبل الضيم تنكره. وقد ترجم شاعر عربي بعد ذلك الأمر وقد كان قبله: ولن يحفظ العرض الشريف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، ولن يحفظ العرض الشريف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فكانوا لا يقبلون نظرة للمحارم ولا همسة في الظلام بريبة تكون أنفة وعزة، لا يقبلون ضيما ويشمخون بآنافهم، لا يذلون لأحد من الخلق في الأرض، وهي من حكمة الله في تربيتهم وتكوينهم، لأنها أمة لم تستعبد، لم يغزها قط غاز إلا دمر، فعاشت طليقة حرة. وديننا هو دين الحرية الحقة بالعبودية الصدق لله رب العالمين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في قوم لم يستعبدوا قط، فكانوا أحرارا. وهذا يجعل المهمة في قمة صعوبتها وفي عنف تعذرها. كيف يسوس هؤلاء؟ هم أخلاط من البشر، تقاذفت هؤلاء البشر فلواتهم واختلفت أقدامهم في صحراواتهم، وأخذوا من الشمس الضاحية قسوتها، ومن الرمال اللاعدة رحابتها، وأخذوا من الصخر قسوته، وكانوا كذلك لا يلينون فضلا عن أن يذلوا لأحد من البشر. وأرسل فيهم نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. تأبى من تأبى حتى قال قائلهم لما سئل: ما الذي وجدت في الإسلام؟ يعني مما لا تحب أو ما يمنعك عنه، مما لا ترغب به فيه؟ قال: التجبيه. التجبيه ما هو؟ يعني أن يجعل جبهته في الأرض وقد رفع إسه فوق مستوى رأسه ساجدا، فلم يفهم فرفض، معلوم ما كانوا عليه. ومع ذلك ساسهم النبي صلى الله عليه وسلم فلانوا في يديه يقودهم زمام الشرع وتحركهم أوامره وتسكنهم نواهيه فانقادوا لله رب العالمين ولتعاليم الدين ظاهرا وباطنا. كيف؟ هذه معجزة برأسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا منقادين لأمر الشريعة، وكانوا قبل لا ينقادون لشيء في الحياة، يصدرون عن أهوائهم وأعرافهم وما تواضعوا عليه، فصاروا يقفون صفوفا كصفوف الملائكة في الصلاة وفي الجهاد، يتراصون كالبنيان المرصوص، يأتمرون بالأمر وبالإشارة الحاسمة وبالهمسة الحازمة، ينقادون لله، وهي معجزة لرسول الله، لأنهم خرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. هذه مهمتنا. لو أننا معشر الأمة صارعنا على الملك، فنحن أمة من الأمم، لا نملك شيئا يزيد، بل عند غيرنا من أمور المادة ما ليس عندنا بيقين كما هو معلوم. ما الذي عندنا؟ عندنا دين الله رب العالمين، عندنا توحيد ربنا جل وعلا، واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نحض الدنيا على الإقبال إلينا، ولا نحض الناس على الإقبال إليها، لا، هذه جهة منفكة. كذا علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر على عمرو وابنه رضي الله عنهما فوجدهما في شغل، قال ماذا تصنعان؟ قال يا رسول الله هذا خص لنا نصلحه. قال الأمر أسرع من هذا صلى الله عليه وسلم، خرجنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان وظلم الأحبار والرهبان إلى عدل الإسلام، الكل فيه سواسية في الحقوق والواجبات، مع التميز الذي يؤتيه الله من يشاء بما آتاه من علم، من جهاد، من رفعة، فكل ذلك مقدر في دين الإسلام. وليس معنى أننا سواسية فيه كأسنان المشط أن يصير الكبير كالصغير فلا احترام، وأن يصير العالم كالجاهل فلا نظام، وإنما الأمر منضبط والكل في الحقوق والواجبات، سواء سواسية كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهي الميزان. هذه هي رسالتنا، وهي دعوتنا، وهي ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يقيمنا عليها، وأن يحققنا بها، وأن يحققها فينا، وأن يجعلنا من الداعين إليها والمجالدين دونها، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما تعبدنا به ربنا تبارك وتعالى الصبر في شهر الصبر، فيأتي فيه الصبر على ثلاثة أركانه لا يتخلف ركن، فصبر على طاعة الله، صبر على التزام أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصبر عن معصية الله فنصبر عنها ونصرف النفوس عن ناحيتها ونولي بوجهنا شطر عبادة ربنا حقا وصدقا، وصبر على أقدار الله، لأنه قد يشتد حر ويعنف قيف وتسوء أمور حتى تتشقق الحلوق وحتى تظمأ هاتفا إلى الماء الأكباد، قد يقع، وقد يقدر الله تبارك وتعالى على العبد في بدنه ما يجعل احتمال الأمر عليه ليس هناك، فهذا صبر على قدر الله. ففي الصيام الصبر بأركانه، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا: الصوم لي وأنا أجزي به، مع أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم. يقول ربنا: فإنه لي وأنا أجزي به جزاء بلا حد وعطاء بلا قيد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا حساب هاهنا، لأن 700 إن كانت كبيرة عظيمة عالية، إلا أنها محسوبة، هي 700 إلى أضعاف محسوبة. وأما بغير حساب فهذا هو العطاء، ورب الأرض والسماء كما بشرنا بذلك خير الأنبياء، فعبدنا الله له بعبادة جليلة بالصبر. نتعبد لربنا بالصبر في شهر الصبر، وجعل العبادة في هذا الشهر متنوعة الألوان مختلفة الصنوف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع أولا الأساس، فينبهك على الإخلاص في رمضان، في الصيام وفي القيام، وفي تلمس الخيرات كالتماس ليلة القدر. لا يخليك نبيك وهو بك رؤوف رحيم من إقامة لقدمك على الجادة حتى تستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فدلك على الإخلاص، إيمانا بمن فرضه، إيمانا بمن شرعه، إيمانا بمن بلغه، إيمانا بالكتاب الذي ذكر فيه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا طلبا للأجر عند الله، لا يصوم إلا لله، والصوم لا يكون إلا لله، لا يكون الصوم إلا لله رب العالمين وحده، فهو عبادة السر يكون بين العبد وربه جل وعلا. قد يغدو ويروح صائما ظاهر الأمر وباديه، وهو مفطر إفطارا حقيقيا، ولكن يصوم عن كل ذلك وإن كان على طرف البنان ولا يراه أحد إلا الله، رعاية لأمر الله ومخافة من الله وتقوى لله رب العالمين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البخاري في الصحيح: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في كل هذا يقول إيمانا واحتسابا، يدلك على وجوب تحصيل الإخلاص في كل حين وحال، ووجوبا في رمضان. فحقق، فإنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص، وأما المخلص فعلى الجادة سائر لا يتعثر. حقق. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في سنته القيام، وفي فضله في غير رمضان، وهو أعلى قدرا منه في رمضان عن سائر العام، في فضله ما لا يحصى من الآيات والأحاديث والآثار. ولكن منها حديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن بشواهده، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. وأن عزة استغناؤه عن الناس. وهذا الحديث فيه ما فيه. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ويناديه ربه هذا النداء الشفيع: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، عش ما شئت فإنك ميت. وقبله حقق الله ذلك عملا لرسول من أولي العزم من الرسل، فإن ملك الموت كان يأتي قبل ظاهرا، فجاء موسى عليه السلام يقول: إن الأجل قد حان، إن العمر قد فنيا، وكذا الأعمار والآجاث تفنى وتذهب وتزول، يفنيها كر الأيام ومر الليالي والخطوب، تشيب منها الشعور وتهرم منها الأجساد وتنحني منها الأعناق والنحور. فجاء فقال لب، فلما علم خام فدافعه ففقأ عينه: نؤمن بهذا لأنه قد أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ملك الموت إلى ربه قال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال: ارجع إليه وقل له: ضع يدك على جلد ثور، ويده يده عليه السلام، فوكزه موسى فقضى عليه. فقال: ابسطها إذن ولا تقبضها على جلد ثور، وما تحتها من شعرة فلك بها عام. فجاء فقال: قال: ثم ماذا بعد؟ قال: الموت. قال: فالآن عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ولذلك في الوصية النبوية: إذا أحببت فأحبب هونا ما، لبث قليلا يدرك الهيجا حمل. إذا أحببت فأحبب هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما. وإذا أبغضت فأبغض هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلف. لا تكن كافر الغضب جحودا، فإذا غضبت لم تر حسنة، فهذا من خلق النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط. هذا خلق النساء، فترفع، كن رجلا. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، شرفك قيامك، ليس بنسب ولا حسب ولا مال ولا جاه، شرفك الذي هو شرفك قيامك بالليل. وقد هدأت الحركة وسكنت النأمة ونامت الأعين وأغمضت على لذيذ الغمض الجفون، وخلا كل حبيب بحبيبه يصير إلى ما يكون، وانتصبت أقدام بين يدي الكريم العلام، تبكي تبل الثرى واللحى من خوف الله ورهبته وشوقا إليه ومحبة فيه وله. هذا شرفك، فكم يساوي شرفك؟ يساوي ما تقوم، فما شرفك؟ والذي لا يقوم ما شرفه؟ الله المستعان. وأن عزة استغناؤه عن الناس، فحياته مبنية على خرقة تستر العورة وكسرة تسد الجوعة، وهو ملك الزمان. في يد من يكون هذا؟ في يد الله وحده الرحيم الرحمن، ليس عليه سلطان، وهذا يمد رجله ما شاء لأنه لا يمد يده. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. فتعبدنا الله رب العالمين بالقيام وبالصيام وبالجود في شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس وأبذل الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلهو أجود حينئذ بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وأنت جودك أين هو؟ هل جدت على ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بدعوة صالحة؟ يا رجل أنت بخيل، مع أن الذي تعطاه إن فعلت لا يعلم قدره إلا الله. هل جدت على ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بدعوة صالحة بظهر الغيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب جعل الله رب العالمين عنده ملكا عند رأسه يقول ولك بمثل، فتدعو أنت الله بعجرك وبجرك وذنوبك وآثامك، تدعو الله لأخيك ويدعو لك في المقابل ملك بلسان لم يعص الله قط. فأي جود وأي عطاء وأي منة ممنونة لا يقادر قدرها ولا يعرف مقدارها، لأنها عطاء من ربنا الكريم المنان. هو شهر الجود، فهل جدت بدعوة صالحة؟ والمسلم إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فله بكل مسلم ومسلمة حسنة، وإذا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه فرصة لتصحيح المسار، لتسور جدار الجهل، للوقوع على بحبوحة العلم، الخروج من جهل النفس وظلمها، لتغيير نمط الحياة. أتظل هكذا سائما لا زمام ولا خطام كالذي في وسط القطيع على غير صراط؟ أنى توجه توجه وأنى سار سار. أتظل هكذا؟ هذا عيب يا رجل، اتق الله. توقف لحظة وستعلم حينئذ حلاوة السباحة ضد التيار، ستعلم في حينها حلاوة السباحة ضد التيار. ولا يقوى عليه إلا الرجال من المصطفين الأخيار، فاللهم اجعلنا منهم أجمعين. هذه فرصة تقف فيها متلبثا من أجل أن تسأل لماذا وكيف وإلى أين، لماذا؟ لكي تحرر الباعث والنية. فما من قولة ولا فعلة اختيارية إلا وهي مبنية على إرادة وبعث ونية. ففتش في الأطواء وابحث في الجوانح وبينها. لما نقول ولما نسكت ولما نتكلم ولما نصمت ولما نروح ولما نجيء ولما نفعل ولما لا نفعل؟ توقف. فإن بعض السلف قال له أخوه هيا بنا لنشهد جنازة، فدعاه إلى خير وهي لرجل صالح، فقال توقف حتى أنظر نيتي. كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. من صام رمضان إيمانا واحتسابا هذه هي النية، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا هذه هي النية، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا هذه هي النية. فأقبل ولا تبعد، أقبل ولا تدبر، وكن عزيزا بدين ربك، شامخا باتباع سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قالها لك عمر قديما صريحة مدوية، وكان يقرب له السيف وهو يحجل في قيوده ويرسف في أغلاله، ويقول له يا أبا حذيفة، وهو يقرب السيف بمقبضه رضوان الله عليه لأبي حذيفة، يا أبا حذيفة، لم تلج القضية بين القوم ومحمد بعد صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فلو قتلت الرجل الآن ما كان عليك من شنان. فيقرب إليه مقبض السيف يدفعه ويقول يا أبا حذيفة، والله إنهم لهم الكافرون، وإن دم أحدهم لأقل وأذل وأهون من دم كلب. قال فظن الرجل بأبيه رضوان الله عليه وعلى أبيه، فقد أسلم بعد وصار حسن الإسلام رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. فاستعز بدين ربك واشمخ باتباع سنة نبيك، ولا تكن من القاعدين، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.